إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام اللالكائي رحمة الله عليه في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وعلامة المنافق. وقد ذكرنا في المرة الماضية في السياق الذي قبله أن المراد بالسياق الذي ذكرناه في المرة الماضية والذي بعده وهو هذا السياق وكذلك الذي بعده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذنوب التي عدهن في الكبائر، المراد بكل هذا الرد على المرجئة في دعواهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. فالمراد بهذه السياقات والمقصود بها بيان أن الذنوب والمعاصي تنقص الإيمان وتؤثر عليه، وأما المرجئة فلما كان عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. المهم أن هذا السياق أيها الإخوة هو من جنس السياق الذي قبله والذي بعده. قال: فمعنى قوله والله أعلم أن المسلم إذا سب المسلم وقذفه فقد كذب، والكذاب فاسق، فيزول عنه اسم الإيمان، فيزول عنه اسم الإيمان أي الإيمان المطلق، وإن كان مطلق الإيمان ثابت له. قال: وباستحلاله قتاله يصير كافرا. طبعا إذا استحل قتاله يصير كافرا كفرا أكبر، وأما مجرد قتاله بلا استحلال فهو ذنب ومعصية تنقص الإيمان، وأطلق عليها كفر. لماذا؟ كما ذكرنا عن أبي عبيد في المرة الماضية أطلق على ذلك كفر بمعنى أن هذه معصية تنقص من الإيمان، ولا نقول تغليظا كما بينا في المرة الماضية. فإذا قتاله كفر فيه تعظيم للقتل، وفيه أن هذه المعصية تنقص الإيمان. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع خلال، أي أربع خصال، ومفردها خلة. أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا. هل هذا هو النفاق الأكبر الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار؟ الجواب لا، وإنما المراد النفاق العملي. فإذا خصال المنافقين قد توجد في المسلمين، ووجود هذه الخصال لا يخرجهم عن الإسلام، وإنما تنقص من الإيمان. فإذا كان منافقا خالصا يعني النفاق العملي. ولذلك أورد الإمام النووي أربعة أقوال في معنى هذا الحديث، الصواب منها بإذنه تعالى هو قول الترمذي ناقلا عن أهل العلم، قال: إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. ولذلك نحن نذكر هنا قاعدة فنقول: قد يفعل المسلم الكفر والنفاق ولا يصير بذلك منافقا كافرا، يعني النفاق الأكبر والكفر الأكبر. فإذا هذا واضح، أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا. ونبه الشيخ الألباني رحمه الله على أن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الكفر والنفاق بالنسبة للمسلم، أن هذه الأحاديث، وقيد هذا جيدا، أن هذه الأحاديث لا تحتاج إلى تأويل إذا حملناها على الكفر العملي والنفاق العملي. والذين أولوها إنما أولوها لأنهم لم يخطر على بالهم إلا النفاق الأكبر والكفر الأكبر فأولوها. وأما على تقسيم الكفر إلى كفر أكبر وكفر عملي، وتقسيم النفاق إلى نفاق أكبر، نفاق اعتقادي ونفاق عملي، فهذه الأحاديث لا تحتاج إلى تأويل. أربع خلال من كن فيه كان منافقا، منافقا، بس أي منافق؟ أي منافق؟ النفاق الإيش؟ العملي. فإذا حملنا النفاق والكفر على النفاق العملي والكفر العملي لم نحتج إلى تأويل هذه الأحاديث. نعم. أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا، وهذه الخصال تنافي إيش؟ أصل الإيمان ولا واجب الإيمان؟ ها؟ واجب الإيمان. فإذا هي تنقص من الإيمان، وبهذا يتم الرد على المرجئة، لأن هذه الخصال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تكون في المسلم، فينقص إيمانه الواجب وإن كان عنده أصل الإيمان. أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا، ولا تخف من قوله خالصا، فإنما نقول هذا النفاق العملي، يعني النفاق العمل الخالص. نعم. من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وتنبه هنا إلى قوله إذا التي تدل على التكرار والاستمرار وأن هذا دأبه وأن هذه صفته فهذا يدل على نقصان الإيمان الواجب عنده الذي لم يمنعه من فعل هذه الخصال ولو كان عنده القدر الواجب من الإيمان لم تنع من هذه الأمور وبهذا نعلم أن صلاح العالم وفساده إنما هو بالإيمان والكفر فإن الإيمان يثمر كل عمل صالح والكفر يثمر كل عمل فاسد قال فمن كانت فيه خصلة من ذلك كان فيه خصلة سبحان الله هذا مما يدلك على هذا على صحة هذا التأويل فمن كانت فيه خصلة من ذلك كان فيه خصلة حتى يدعها كان فيه خصلة حتى يدعها ولو كان هذا كفرا أكبر لم يفرق فيه بين خصلة وخصلتين وثلاث وأربع فإذا تنبه لهذا لو كان هذا كفرا أكبر ما اختلف من خصلة وخصلتين وثلاث وأربع ولذلك الإنسان إذا أتى بمكفر واحد يكفر ويخرج من الملة بمكفر واحد فهذا مما يدل على صحة تأويل النفاق هنا بالنفاق الإيش العملي الذي بعده في البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من علامات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف وفي حديث عبد الله بن عمرو الماضي فيه خصلة زائدة وهي وإذا خاصم فجر وإذا خاصم فجر الذي بعده ذكر بإسناده إلى محمد المحرم ومحمد المحرم هذا هو محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عمير الليثي المكي قال البخاري في التاريخ الكبير منكر الحديث وقال ابن معين ليس بشيء وقال ابن عدي بعد أن ذكر له هذا الحديث قال ومقدار ما له لا يتابع عليه، مقدار ما له من الأحاديث لا يتابع عليه. ولماذا سمي محمد المحرم؟ سمي بذلك لأنه كان يحرم بالحج السنة كلها، يخلص الحج ويبقى على إحرامه فيرجع إلى أهله يلبي إلى السنة التي بعدها. وأنكر عليه عكرمة ذلك وقال ما أعلم أحدا شرا منك. قال له وكيف؟ قال لأن الناس يستقبلون هذا البيت بالتلبية وأنت تستدبره بها. الناس يأتون من بلادهم يستقبلون البيت بالتلبية وأنت تستدبر البيت بالتلبية. وكان إذا انصرف إلى أهله لبى بالحج، كان إذا انصرف إلى أهله راجعا من الحج لبى بالحج، فسمي محمد المحرم لأجل هذا. قال سمعت الحسن وهو البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. تقول هذا الحديث صح من حديث أنس رضي الله عنه في صحيح الجامع 3043، وصح من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، فإذن هو حديث صحيح وإن كان أرسله الحسن. قال أي محمد المحرم فقلت يا أبا سعيد والله لئن كان لرجل علي دين فلقيني فتقاضاني فخفت أن يحبسني ويهلك عيالي فوعدته أن أقضيه إذا رأيت الهلال فلم أفعل، أمنافق أنا؟ يقول إذا أنا فعلت هذا هل أكون منافقا لأنه وعد فأخلف؟ فإذا محمد المحرم يعني يقول كيف أن المسلم يكون منافقا بهذا؟ منافق يعني خلاص خرج من الإسلام إلى النفاق، النفاق الأكبر. فقال حدثته فكذبته ووعدته فأخلفته. ثم قال إن عبد الله بن عمر حدث أن أباه لما حضر الموت قال إني كنت وعدت فلانا أن أزوجه فزوجوه حتى يكون وفى له بإيش؟ بوعده. لا ألقى الله عز وجل بثلث النفاق، بثلث النفاق حمكم. كونه قال بثلث النفاق هذا معناه أنه النفاق ليش؟ العملي، لأنه هو الذي إيش؟ هو الذي يتبعض. وإلا فلو كان النفاق الأكبر، النفاق الأكبر يحصل بخصلة واحدة، والكفر الأكبر يحصل بخصلة واحدة. فقلت يا أبا سعيد ويكون ثلث الرجل منافقا وثلثه مسلما؟ فإذا تعجب أيضا منها. قال الحسن هكذا جاء الحديث. صحيح نحن لا نتهم الحسن أنه لا يعرف، وإنما يعني هذه الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر والنفاق على المعاصي تروى هكذا ولا تفسر، لأنها إذا فسرت يعني قل أو بطل تأثيرها. قال: فحججت فلقيت عطاء، وهو عطاء بن أبي رباح، يقول محمد المحرم، فلقيت عطاء فذكرت له هذا الحديث وما قال لي الحسن وما قلت له. فإذا عند قول هكذا جاء الحديث تقول لم يفسره الحسن، يعني إبقاء على إيش؟ على الترهيب. قال عطاء: أعجزت أن تقول أخبرني عن إخوة يوسف، ألم يعدوا أباهم فأخلفوا وأتمنهم فخانوا وحدثوه فكذبوا؟ أمنافقون كانوا؟ أفلم يكونوا أنبياء؟ طبعا هناك خلاف في إخوة يوسف هل كانوا أنبياء أو لا، والصواب أنهم يعني ليسوا بأنبياء. قال: أبوهم نبي وجدهم نبي. فإذا عطاء فسر الحديث والحسن لم يفسره. قال: قلت يا أبا محمد حدثني بأصل هذا الحديث، أصل هذا الحديث الذي فيه النفاق، بأصل هذا الحديث وأصل النفاق. قال: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، المفروض نحط بقى نقاط لأنه لم يذكر ليش؟ لم يذكر الحديث. فإذا بعد قال حط نقاط. تقول: وحديث جابر الذي رواه عنه عطاء رواه البزار، وهو حديث صحيح ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1998، ونصه: في المنافق ثلاث خصال، في المنافق ثلاث خصال، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فإذا محمد المحرم يعني طلب أصل هذه المسألة وأصل هذا الحديث من عطاء، فحدثه عن جابر. ثم قال عطاء: إنما هذا الحديث في المنافقين خاصة، إنما هذا الحديث في المنافقين خاصة الذين حدثوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكذبوا، وأتمنهم على سره فخانوه، ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه. فإذا عطاء جعل هذا الحديث في الإيش؟ في المنافقين، المنافقين النفاق الأكبر. وقد عرفت أن إذا جعلنا هذا من النفاق العملي فهو يقع في المسلم ويكون في المسلم كالكفر الأصغر والكفر العملي. فقال: وأتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أن أبا سفيان قد توجه في مكان كذا وكذا، فاخرجوا إليه واكتموا. قال: فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان أن محمدا يريدكم فخذوا حذركم، فأنزل الله عز وجل: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. يريد عطاء أن يبين أن هذا الحديث في المنافقين النفاق الأكبر. عند هذا الموضع قال ابن كثير، يعني في أن هذا سبب نزول هذه الآية، قال: هذا حديث غريب جدا، وفي سنده وسياقه نظر. لأن فيه من؟ لأن فيه محمد المحرم هذا. قال: ونزل في المنافقين ومنهم من عاهد الله، هذا النفاق الأكبر، إلى قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. ولذلك أيها الإخوة، ليس معنى قولنا أن هذا نفاق عملي أن أمره هين، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. تأمل، بما أخلفوا الله ما وعدوه. فإذا نقول ليحذر المسلم النفاق العملي، فإنه يعقب النفاق الأكبر. والدليل هذه الآية، فأعقبها من يعيرني أسنان، جزاك الله خير. بارك الله فيك. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، أعقبهم نفاقا يعني نفاقا عظيما وهو النفاق الأكبر. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، في قلوبهم، هذا يدل على أنه النفاق الاعتقاد. وسبب ذلك ماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الله أكبر. والله أيها الأخوة، هذه المعاني ما تتبدى ولا تظهر إلا في مثل هذه المجالس. يعني الإنسان شوف كم قرأنا مثل هذه الآية. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، هذا النفاق الأكبر الاعتقاد، إلى يوم يلقونه بماذا؟ بسبب النفاق العملي، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب. قال: فإذا أتيت الحسن فأخبره بالذي قلته لك وبأصل هذا. قال: فرجعت إلى الحسن فأخبرته بما قلت لفظا وبما قال لي. قال: فأخذ الحسن بيدي فأشالها، أشالها يعني رفعها، أخذ بيده ورفع يده، رفع يد محمد المحرم، ثم قال: يا أهل العراق، أعجزتم أن تكونوا مثل هذا؟ سمع مني حديثا فلم يقبل حتى استنبط أصله. ثم قال الحسن: صدق عطاء، هكذا الحديث وهو في المنافقين. فإذا كل من الحسن وعطاء تحرجوا إيش؟ أن يجعلوا هذا الحديث في الإيش؟ في المسلمين. وقد عرفت الصواب في هذا كما قال الترمذي ونقله عن أهل العلم أنه نفاق العمل. الذي بعده عن زيد بن أرقم، هذا ضعيف في السلسلة الضعيفة برقم 4373. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أرقم، طبعا الحديث إذا كان ضعيف نحن لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الخلف أن يعد الرجل وفي نيته أن يفي، طالما أنه ناوي بالوفاء فهذا ليس بخلف. وفي نيته أن يفي فلا يفي، ولكن أن يعد الرجل وفي نيته ألا يفي فلا يفي. نقول طبعا هذا حديث ضعيف. تقول: والصواب أن الخلف خلف حتى وإن نوى وإن نوى الوفاء، يعني هو ممكن عند الكلام ناوى الوفاء لكنه بعد ذلك يطرأ عليه ماذا؟ أنه لا يفي. فالخلف خلف، الخلف خلف. وأما إذا تعذر فالعذر يعني مقبول كما هو معلوم. الذي بعده أيضا ضعيف، وهو تحت الضعيفة برقم 1447 عن زيد بن أرقم: إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته ألا يخلفه فلم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. فلم يجئ لماذا؟ معذور ولا غير معذور؟ إن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن كان غير معذور فقد أخلف. إن كان معذورا فلا إثم عليه، كقصة هذا الرجل في بني إسرائيل الذي تسلف 1000 دينار ووفى أنه يعني يردها، فتعذر عليه، لم يجد مركبا ولا أحدا يرسل معه. وإن كان غير معذور فقد أخلف. الذي بعده رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود، وطبعا المصنف ذكر له طرقا وهو مشهور، عن زبيد عن أبي وائل، عن زبيد اليامي عن أبي وائل، وزبيد هذا جاء وسأل أبا وائل عن المرجئة فحدثه أبو وائل بحديث ابن مسعود: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم أو المؤمن فسوق وقتاله كفر، لأن السباب أخف من القتال، السباب أخف من القتال، فمن أجل هذا قال: فسوق سباب المؤمن أو المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا كله من الكفر العملي والفسوق العملي. قلت لأبي وائل: أتروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. الذي بعده نفسه، والذي بعده أخبرنا محمد بن أبي بكر، هذا رواه البخاري ومسلم، عن زبيد قال: قلت لأبي وائل وذكرت المرجئة، فقال: سمعت ابن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ما وجه الرد على المرجئة من هذا الحديث؟ ما وجه الرد على المرجئة من هذا الحديث؟ ذكر الشيخ البدر، طبعا نحن ذكرنا يعني خلاصة قبل ذلك لكن نستفيد أيضا، فقد ذكر الشيخ البدر من ذلك وجهين، وذلك في صفحة 114. قال: وما من شك، الوجه الأول، قال: وما من شك أن القاتل لأخيه قد ارتكب إثما عظيما وعرض نفسه لوعيد شديد، فإذا تبين عظم هذا الذنب وشدة خطره ثم هو مع ذلك لا يخرج فاعله من الدين، تبين أن فاعله قد نقص أجره بهذا العمل وضعف دينه، فأصبح بذلك مؤمنا ناقص الإيمان. ما هو هذا؟ يعني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل سماهم مؤمنين ومع ذلك رتب الله تبارك وتعالى على القتل وعيدا شديدا وعذابا عظيما، فكيف هذا؟ نقول: معنى هذا إن هذا الذنب نقص من إيش؟ من أجره ومن إيمانه. فهذا الوجه الأول. قال: وفي الحديث وجه آخر، قال: حيث أن سب المسلم جرم يفسق به صاحبه، والفسق نقص في الإيمان. قال المناوي: وفيه أن الإيمان ينقص ويزيد، لأن الساب إذا فسق نقص إيمانه وخرج عن الطاعة، فضره ذنبه، فضره ذنبه. سباب المسلم فسوق، قتاله كفر، فالذنب ضره وهو مؤمن. ففيها الرد على المرجئة. وما المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون هو مؤمن كامل الإيمان مع فسقه وقتاله لأخيه. نعم. الذي بعده رواية أخرى ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، تقول هذا صحيح في صحيح الجامع 3595 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الذي بعده عن عبد الله موقوفا عليه قال: سباب المسلم أو قال سب المسلم أو قال المؤمن فسق أو قال فسوق وقتاله كفر. قال: وفي الباب، يعني في هذا الحديث، عن عقبة بن عامر وعبد الله بن مغفل تقول هذا في صحيح الجامع 3595 تقول أيضا: وعمر بن النعمان بن مقرن وجابر. فإذا هذا المعنى يعني متواتر، عقبة بن عامر، عبد الله بن مغفل، وعمر بن النعمان، وجابر، هؤلاء أربعة، وحديث ابن مسعود بطرقه. فهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، فإذا هذا أول حديث أو حديثين الآن في الرد على المرجئة، حديث النفاق وحديث سباب المسلم فسوق وقتاله. الحديث الثالث في الرد على المرجئة ما رواه مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، إما القائل وإما المقول له. قال: فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. طيب، إن كان المقول له كما قال، ارتكب مكفرا شرعيا، خلاص العلماء بحثوا في حالته وأقاموا عليه الحجة وقالوا هذا كافر. طيب، غير العالم الذي لم يقم عليه الحجة وتعجل قال يا كافر، نقول والله أنت وحظك، إما أن يكون كافر فعلا فتبرأ، وإما أن يرجع هذا الحكم عليك. السؤال الآن: إذا رجع هذا الحكم عليه أيكون كافرا كفرا مخرجا من الملة؟ الجواب لا، وإنما هذا كفر عمل، كفر معصية، وهي رمي أخيه بالكفر دون تثبت. فإذا هذا أيضا من نفس الباب، من إطلاق الكفر على المعاصي، فيكون كفرا عمليا. وبهذه الطريقة يا آدم لا نحتاج إلى إيش؟ لا نحتاج إلى إيش؟ إلى تأويل. الإمام النووي ذكر في هذا الحديث خمسة أقوال. لكن سبحان الله كلها يعني لا يطمئن إليها. قال مثلا هذا محمول على المستحيل، إذا كان المكفر، إذا كان القائل مستحيل، ليش الإمام النووي نقل أن هذا محمول على المستحيل؟ لأنهم إنما يعني لم ينقسم عندهم الكفر إلى كفر اعتقاد وكفر إيش؟ كفر عمل. وممكن يكون هذا، لكن سبحان الله. الثاني قالوا رجعت عليه معصية تكفيره، هذا قريب، رجعت عليه معصية تكفيره لأخيه. وإذا رجعت عليه المعصية فلا يكون كافرا كفرا أكبر، وإنما يكون كفر عمل، كفر معصية. الثالث أن هذا محمول على الخوارج، محمول على الخوارج. نقول الصواب عدم تكفير الخوارج، هم أهل بدع صحيح، لكن الصواب من قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرونهم كما فعل علي رضي الله عنه، وإلا لو كانوا كفارا لا يعني سبى نساءهم وأخذ أموالهم، وهو لم يفعل هذا. قالوا أن ذلك يؤول به إلى الكفر، أن ذلك يؤول به إلى الكفر، هذا قريب كما ذكرنا، فأعقبهم نفاقا. وأما على التقسيم أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقادي وكفر عملي، فهذا على ظاهره، فقد باء به أحدهما. أما المقول له فيكون كفر أكبر إذا كان القائل مثلا من العلماء، أو إذا كان القائل يعني يكفره لأنه أتى بمكفر. وأما بالنسبة للقائل فيكون الكفر كفر عمل أصغر. قال الشيخ الألباني، وهذا ذكره في الثمر المستطاب المجلد الأول صفحة 53 وتحت الصحيحة 2552، وقاله في فتنة التكفير صفحة 14. ماذا قال الشيخ؟ قال أعلم أنه قد جاءت أحاديث كثيرة فيها نسبة الكفر إلى من أتى ذنبا من الذنوب الكبار، بل في بعضها أنه كفر وأنه كافر. ثم ذكر أمثلة على هذه الأحاديث، ثم قال فإذا علمت أن الكفر درجات، وأن منه ما لا يخلد صاحبه في النار، فلا ملجئ حينئذ إلى التأويل. إذا علمنا أن الكفر درجات فلا ملجئ حينئذ إلى التأويل. من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا سميناه كافرا، ولا نزيد على هذا المقدار، ولا نزيد على هذا المقدار. فإذا أنت متى تفسر هذه الأحاديث؟ تفسر هذه الأحاديث لطالب علم، لإنسان فيه يعني نفس خروج. وأما بالنسبة للعوام فتذكر هذه الأحاديث حتى تؤدي المقصود منها، وهو الزجر والترهيب. نعم. هذا حديث ابن عمر أخرجه مسلم. الذي بعده حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال أحدكم أو إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. سبحان الله، هؤلاء الذين يعني ركبوا يعني شيئا ليس من ضربهم وتسارعوا في تكفير المسلمين، هذا كله يعود عليهم. الذي بعده رواه مسلم عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد وجب الكفر على أحدهما. الذي بعده رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر. إذن ابن عمر، أبو هريرة، أبو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ادعى إلى غير أبيه فليس منا. إيش معنى ليس منا؟ ها؟ كما ذكرنا عن أبي عبيد في المرة الماضية، ليس منا بمعنى فهو كفر، بمعنى فقد برئ. وإيش اللفظ الرابع؟ ها؟ لا، المعنى هو ذكر أربعة ألفاظ ونحن أو ذكر أنها كلها بمعنى واحد، أن هذه الألفاظ تدل على ماذا؟ على نقص الإيمان بفعل هذه الذنوب والمعاصي. قال نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسمية الذنب كفر أو شرك. نعم، وتسمية الذنب كفر وتسميته شرك. فإذن هذه أربعة أمور. فإذن إيش معنى ليس منا هنا؟ تقول الذي يدعي إلى غير أبيه فقد جاء بمعصية تنقص من إيمانه الواجب، هذا معناه. قال ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن رمى رجلا بالكفر أو رماه بالفسق ولم يكن صاحبه كذلك ردت عليه. الذي بعده رواه مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم من غشنا فليس منا. والمرجئة ماذا يقولون؟ ها؟ ليس من خيارنا. فاحذر هذه إذا مرت عليك في شروح الحديث، ها؟ ليس من خيارنا، بس هذا. أنت ما عندكم خيار أصلا، أنت كله عندكم واحد. نعم، فإذن إيش معنى من غشنا فليس منا؟ ها؟ أن الغش معصية تنقص الإيمان. ومن حمل علينا السلاح فليس منا، حمل السلاح على المسلمين معصية تنقص الإيمان، وهكذا. الذي بعده عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، هذا صحيح في صحيح الأدب المفرد برقم 324. قال عبد الله إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد برئ أحدهما من الإسلام. سبحان الله، فقد برئ أحدهما من الإسلام. الإنسان يحذر هذه الأمور، يقول أنت عدوي، أو إذا أخبر عن فلان يقول هذا عدوي. قال عبد الله إلا من تاب. ولذلك الإنسان إذا تسرح في هذه الألفاظ فيعني يسارع بالتوبة والاستغفار، فيقول أستغفر الله. الذي بعده عن عبد الله أيضا تقول هذا صحيح موقوف عليه في صحيح الترغيب برقم 3048، وقد صح مرفوعا عن أبي هريرة وجابر وعمران بن حصين. فإذن هذا موقوف على ابن مسعود، وصح مرفوعا عن أبي هريرة وجابر وعمران بن حصين كما في صحيح الترغيب 2433 3041 3044 3047. من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا أو من كان على دربهم، العبرة بالمعاني. فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الكفر هنا كفر إيش؟ كفر عملي. هو مش معنى، ليس معنى أنه صدقه يعني أن خلاص كذب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صدقه وقال هذا بيقول لنا كلامه بيحصل. فإذا يبقى في دائرة الكفر ليش؟ في دائرة الكفر العملي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.